محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته. قال الشارح رحمه الله: قال في المجمع: العقص جمع الشعر وسط رأسه، العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء. وقال فيه: أصل العقص اللي، لي الشيء ولف، وإدخال أطراف الشعر لأصوله. انتهى. قال: فحلها أبو رافع، حل تلك العقص، حل العقص. فالتفت إليه الحسن رضي الله عنه مغضبا أي غاضبا، فقال أبو رافع رضي الله عنه: أقبل على صلاتك ولا تغضب، استمر في صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. قال الشارح: أي موضع قعود الشيطان. كفل الشيطان أي موضع قعود الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. وفي رواية أبي داود: ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي رافع رضي الله عنه حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره رحمهم الله تعالى. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعر. فعمران بن موسى الراوي هو القرشي المكي وهو أخو أيوب ابن موسى. قال الشارح: قال العراق رحمه الله وهو مختص بالرجال، هذا مختص بالرجال، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يعقص الرجل شعره في الصلاة، دون النساء، لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة. فهذا خطاب للرجال، لا يعقص الرجل شعره في الصلاة، كان بل يتركه على حال. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ليث بن سعد، أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى رحمه الله: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهو خداج، أي صلاته ناقص. الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يعني في تطور. وأما الفرض معروف. قال: وتخشع وتضرع، أن تخشع في صلاتك بين يدي الله عز وجل، وتتضرع إلى الله عز وجل، وتتمسكن أي تتذلل، تظهر فقرك وحاجتك إلى الله جل وعلا، وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجه، يعني هكذا بطون اليدين إلى الوجه، وتقول يا ربي يا رب، تدعو الله. ومن لم يفعل ذلك وهو كذا وكذا. وبين في الرواية الأخرى أنه خداج، يعني ناقص. قال الشارح رحمه الله: التخشع هو السكون والتذلل. التخشع هو السكون، عدم الحركة والتذلل أمام الله جل وعلا. وقيل والخشوع قريب المعنى من الخضوع. الخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت. الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت. وقيل الخضوع في الظاهر والخشوع في الباطن. قال الشارح رحمه الله: والخشوع من كمال الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا منهم. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري رحمه الله يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أبي أنس بن أنيس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وهو البخاري رحمه الله: حديث الليث ابن سعد أصح من حديث شعبة. قال الشارح رحمه الله: وقال المنذري رحمه الله بعد ذكر حديث الباب ما لفظ: رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيح رحمهم الله وتردد في ثبوته، هل هو حديث ثابت أم لا. رووه كلهم عن ليث بن سعد بإسناد الترمذي رحمه الله. قال: ورواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله من طريق شعبة عن عبد ربه عن ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبي وداع انتهى. وقال ابن حجر المكي إسناده حسن. قال الشارح رحمه الله: قلت: مدار هذا الحديث على عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول، أي لا يعرف حاله هل هو ثقة أم لا، على ما قال الحافظ رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: لم يصح حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. لا إنما وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب الخشوع في الصلاة وعلى وجوب التضرع. وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، في صحيح البخاري رحمه الله قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بربك. والخشوع لا شك أنه واجب وأنه روح الصلاة، كما في الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين المتضرعين بين يدي الله سبحانه. اللهم اجعلنا من الخاشعين. باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل هذا لم يذكر اسمه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، أسبغ وضوءه وأكمل وضوءه، ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. لا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه رواه غير واحد، أي كثير من الرواة، عن ابن عجلان مثل حديث الليث، ورواه شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وحديث شريك غير محفوظ. قال الشارح: وقد أخرج أحمد رحمه الله بإسناد جيد حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. انتهى. يقول: أخرج أحمد بإسناد جيد. فهذا الحديث سنده جيد: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن حبيشي عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه، أي من طرق متعددة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله: طول القنوت. القنوت ويطلق بإزاء معان، يعني يأتي بعدة معان. القنوت يأتي بعدة معان، والمراد هنا طول القيام، يعني يقرأ قراءة طويلة، يعني هذا في قيام الليل أو صلاة النافلة تصلي لنفسك، فينبغي أن تطيل القراءة. وأما الإمام فإنه ينبغي أن يراعي حول المأمومين، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، يقرأ قراءة متوسطة. أما إذا كنت منفردا تقوم الليل أو في صلاة النوافل نفسك، فينبغي أن تطيل القراءة. قال النووي رحمه الله: باتفاق العلماء مراد طول القيام. ويدل على ذلك تصريح أبي داود رحمه الله في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. الحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي رحمه الله. الله. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام، يعني عندما صلى خمسا أخبروه سجد سجدتي. وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام، يعني عندما صلى خمسا سهوا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين رحمه الله. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا يعني سهوا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. القول الأول أنه لا تفسد الصلاة، يفسد للسهو ولا تفسد الصلاة. قال الشارح رحمه الله: والجمهور من السلف والخلف رحمهم الله أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام وقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال ما تذكر إلا بعد مدة فالأصح عندنا أنه لا يسجد. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلاب غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المهلب، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر، ويقال أيضا معاوية ابن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلاب بطوله. وفي حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له الخرباط يعني فأخبره. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق رحمه الله. قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد، وأما إذا سجد بعد السلام ففي هذه الرواية أنه تشهد وسلم.
الشيخ عندي هنا أنت قلت وفي حديث، وأنا عندي وهو حديث عمران.
أحسنت، نعم أنا أبي قلابة وهو حديث عمران بن حسين. نعم أحسنت. قال رحمه الله واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، قال أي إذا سجدهما بعد السلام، إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد إذا سجد السجدتين قبل السلام، لأنه قد تشهد بعدما كمل التشهد سجد سجدتي السهو، ففي هذه الحالة يسلم ولا يتشهد بعد السجدتين. إذا سجد قبل السلام لا يتشهد بعد السجدتين بل يسلم، لأنه قد تشهد قبل ذلك. وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيد، وعن البويط عن الشافعي مثله، وخطأوه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء يتخير، واختلف فيه عند المالكين. وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي رحمه الله عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الإسرائيلي عن القديم، لكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام أجزاه التشهد الأول، إذا سجد بعد السلام تشهد وسلم، أما إذا سجد قبل السلام فقد تشهد قبل ذلك يسلم. قال الترمذي رحمه الله وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، أما عدم التشهد فلعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة، وأما عدم التسليم فليس له وجه، لا بد أن يسلم بعد سجدة السهو، فقد ثبت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهو، ففيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال الشوكاني رحمه الله فيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو، فإذا سجد بعد السلام يسلم بعد السجدة، أما كونه يتشهد فهذا ورد في بعض الروايات، وفي بعض الروايات لم يرد ذكر التشهد. إذا سلم بعد إذا سجد سجدته السهو بعد السلام بعدما يسجد يسلم، وفي قول بأنه يتشهد ويسلم، ففي هذه الرواية قال فقد ثبت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهو، ففيه فصلى ركعة، لأنه كان صلى ثلاث سلم بقي ركعة، فصلى ركعة أي تكملة الأربع ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر التشهد. باب في من يشك في الزيادة والنقصان. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد رضي الله عنه: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدرك كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي رواية: يبني على اليقين ويطرح الشك، إذا شك صلى ثلاثة وأربع يطرح الشك، يعتبرها ثلاث ويكمل الرابعة ويسجد سجدتين. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه من غير هذا الوجه، وروي عن النبي يطرح الشك، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم، يعني يطرح الشك ويبني على اليقين، والعمل على هذا عند أصحابه. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إذا شك في صلاة فلم يدري كم صلى فليعد، لكن الصحيح كما تقدم أنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد للصلاة. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه، يخلط عليه، يشككه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني بعدما يطرح الشك ويبني على اليقين. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح: أخرجه الجماعة رحمهم الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن خالد بن عاصم أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحد، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين، يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، يعني سهوا. حدثنا الأنصاري، أخبرنا مالك عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه: أصدق ذو اليدين أني نسيت وصليت ركعتين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين من الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده او اطول. وليس فيه ذكر التشهد، يعني بعدما سجد سجدته السهوي سلم. وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين رضي الله عنه. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم بالصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. نعم، واستدلوا ولكن الصحيح ما تقدم أن الكلام إذا كان في إصلاح الصلاة لأجل السهو يعفى، وأما الكلام العمد من غير إصلاح الصلاة هذا يفسد الصلاة، كما تقدم في حديث اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بالركعتين الباقيتين سلم، ثم سجد سجدة السهو بعد السلام. قال الترمذي رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، يعني إذا تكلم لإصلاح الصلاة فإن ذلك لا يبطل الصلاة كما في حديث ذي اليدين. وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. على كل الصائم إذا أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الشافعي رحمه الله وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم في حديث أبي هريرة، يعني فهكذا الكلام العمد في غير إصلاح الصلاة يفسد الصلاة هذا لا شك، وأما الكلام إذا كان في إصلاح الصلاة بسبب السهو هذا لا يفسد. قال أحمد رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تكلم الإمام في شيء من صلاة وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاة، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاة أنها تمت، وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد رحمه الله نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق رحمه الله نحو قول أحمد في هذا الباب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا كان ذلك زمن التشريع ظنوا أن الله زاد في الصلاة، وأما الآن فمعلوم قطعا أن الصلاة صلاة الظهر والعصر والعشاء رباعي. السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الظهر ركعتين او العصر وسلم سحبا. والثالث سلم من ثلاث كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، والرابع أنه صلى خمسا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والخامس السجود على الشك، إذا شك صلى أربعا ثلاثا أم أربعا يلقي الشك ويبني على اليقين جعلها ثلاث ويكمل الباقي ويسجد للسهو.
ابن عمران ما مر علينا
يصلى ثلاث، ورد أشار إليه وقد ورد. نعم.